بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو الشريط الأول من كتاب علم البيان، تأليف الدكتور عبد القدوس أبو صالح والأستاذ أحمد توفيق كليب. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا كتاب البلاغة علم البيان، المقرر على طلاب السنة الأولى الثانوية بالمعاهد العلمية، كان قد طبع مرات عديدة وفق المنهج السابق. والآن وقد جاء المنهج الجديد المطبق من بداية العام الدراسي 1400,000 والعام 2400,000 هجرية، مختلفا عن سابقه بعض الشيء، أصبح لابد من إعادة النظر في الكتاب وإجراء التعديل اللازم ليوائم المنهج الجديد، وذلك إما بحذف بعض الأشياء أو إضافة بعضها. وقد اعتني بتنقيحه وتصحيحه، وقد جرى هذا كله بدافع الحرص والبحث عن الصالح العام. نرجو الله تعالى أن ينفع به، وأن تصدق النية من الطالب والمدرس معه في الطلب والتحصيل حتى يحصل المراد وتنال الثمرة المرجوة إن شاء الله. وفقنا الله جميعا وهدانا إلى سواء السبيل. وكيل المعاهد العلمية. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الطبعة الأولى. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وبعد. فقد عهد إلينا بتأليف كتابين في البلاغة لطلاب السنوات الأولى والثانية والثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، وهذا هو الكتاب الأول في علم البيان لطلاب السنة الأولى الثانوية. ولقد أردنا لعلوم البلاغة أن تكون قطوفها دانية وثمارها جنية، فتوخينا أن نعرض مباحثها بما أمكن من السهولة والوضوح، واقتبسنا نماذجها من القرآن الكريم موئل البلاغة وآيات الإعجاز، ومن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح العرب ومن أوتي جوامع الكلم، ومن المأثور الجيد من كلام العرب شعره ونثره في مختلف العصور، حتى يتمرس الطلاب بأمثلة عالية رفيعة تقوى بها سلائقهم وتنمو ملكاتهم وترهف أذواقهم. ثم خلصنا بعد العرض والتوضيح إلى قواعد ميسرة موجزة، وأكثرنا من التمرينات المحلولة وغير المحلولة، نعقب بها كل بحث ونشفع بها كل مجموعة متجانسة من الموضوعات، مراعين أن يكون أكثرها نصوصا متكاملة حتى يدرك الطلاب المراد منها في إطاره الطبيعي وسياقه العفوي. وحرصنا في كل مناسبة على أن نؤكد ما بين البلاغة والنقد من وشائج متينة، وأن نحيي ما بينهما من ود قديم. فكنا نلفت نظر الطالب إلى تحكيم ذوقه ليميز ما في النصوص من جمال فني أو تعبير معجز أو صورة رائعة. وإننا لنرجو أن يقبل أبناؤنا على علوم البلاغة ذاكرين أن السلف الصالح إنما وضعوها لفهم كتاب الله وبيان إعجازه ورد شبهات المبطلين عنه، وهي بعد هذا عدة الشاعر والخطيب والكاتب والناقد، وهي الوسيلة التي لا بد منها لتذوق الجمال الفني في النتاج الأدبي. وأخيرا فإننا نقدم الشكر على ما أولينا من ثقة، آملين أن نكون قد وفقنا لبعض ما نرجوه من خدمة لغة القرآن وتراثها المجيد، والله من وراء القصد. المؤلفان. الفصل الدراسي الأول. مقدمة موجزة في تاريخ البلاغة. بدايات البلاغة والملاحظات البلاغية في الجاهلية والإسلام. كان العرب منذ الجاهلية أمة معنية ببلاغة الكلام وأفانين البيان، حتى جاء القرآن الكريم معجزة فنية، وتحدى العرب أن يأتوا بسورة من مثله، وها هم أولاء شعراء الجاهلية وخطباؤها يتنافسون في البليغ من الشعر والرائع من النثر، فينقحون قصائدهم ويحبرون خطبهم ويحتكمون إلى من يوازن بينهم ويفصل في تقدمة بعضهم على بعض. ومن هنا اشتهر زهير بن أبي سلمى بأنه صاحب الحوليات، ووصف بأنه كان من عبيد الشعر لولوعه بتثقيفه وتهذيبه، إذ كان يدع القصيدة تمكث عنده حولا يردد فيها نظره ويجيل فيها عقله. وكان العرب يضربون للنابغة الذبياني قبة من أدم في سوق عكاظ يقصده فيها الشعراء ليحكم بينهم، ويقال إنه فضل الأعشى على حسان بن ثابت وعلى الخنساء، كما فضل الخنساء على غيرها من شاعرات العرب. ولكن حسان لم يرض بحكم النابغة، بل ثار عليه قائلا: أنا والله أشعر منك ومن أبيك. فقال له النابغة: حيث تقول ماذا؟ فقال: حيث أقول لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما، ولدنا بني العنقاء وابني محرق، فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما. فقال له النابغة: إنك لشاعر لولا أنك قللت عدد جفانك وفخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك، وقلت يلمعن بالضحى، ولو قلت يبرقن بالدجى لكان أبلغ في المديح، لأن الضيف بالليل أكثر طروقا، وقلت يقطرن من نجدة دما فدللت على قلة القتل، ولو قلت يجرين لكان أكثر لانصباب الدم. ولما جاء الإسلام وتنزل القرآن وتدبر العرب ما فيه من رائع البيان، نما عندهم الحس البلاغي، إذ اتخذوا من القرآن مثلا أعلى لهم، كما تأثروا ببلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبه التي كانوا يسمعونها وأحاديثه التي كانوا يحفظونها ويتداولونها، وهو الذي أوتي جوامع الكلم وكان أفصح الناس، حتى قال فيه الجاحظ: لم ينطق إلا عن ميراث حكمة، ولم يتكلم إلا بكلام قد حف بالعصمة، وهو الكلام الذي ألقى الله عليه المحبة وغشاه بالقبول، وجمع له بين المهابة والحلاوة، وبين حسن الإفهام وقلة عدد الكلام، مع استغنائه عن إعادته وقلة حاجة السامع إلى معاودته. ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعا ولا أسهل مخرجا ولا أفصح معنى ولا أبين في فحوى من كلامه صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى بتوجيه الصحابة رضوان الله عليهم إلى حسن اختيار الألفاظ والبعد عما يجاف الذوق أو تنبو عنه الأذن. وقد أثر عنه أنه قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي، وذلك لكراهية أن يضيف المسلم الخبث إلى نفسه. كذلك أثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرجل يبيع ثوبا في السوق: أتبيع الثوب؟ فأجابه: لا عافاك الله. فقال أبو بكر: يا أخي قل لا وعافاك الله. أثر البلاغة في الكشف عن إعجاز القرآن. من المسلم به أن العلوم العربية إنما نشأت خدمة لكتاب الله تعالى، وإذا كانت الغاية الأولى من وضع علم النحو هي تجنب اللحن في القرآن، فإن الغاية الأولى لعلم البلاغة هي الكشف عن إعجاز القرآن. ولقد شغل علماء العربية بظاهرة الإعجاز البلاغي، وانصرفوا بجهودهم إليها، وعكفوا على ما في آيات الذكر الحكيم من صور بيانية، فأبرزوا روعتها وسموها، ونظروا إلى تنويع أساليب القول في تلك الآيات، فبينوا مطابقتها لمقتضى الحال، وأشاروا إلى تنوعها بين الإيجاز والإطناب والطول والقصر والخبر والإنشاء، ثم درسوا أسلوب السجع في القرآن وتنوع الفواصل فيه تنوعا يلائم معنى الآيات وسياقها. وإن الناظر في كتب البلاغة منذ القديم إلى يومنا هذا يجد أن معتمدها الأول هو كتاب الله تعالى، وشواهدها الغالبة من معينه الذي لا ينضب، وما ذلك إلا لإدراك علماء العربية أن بلاغة القرآن هي البلاغة المعجزة للبشر. وقد كثرت المؤلفات التي تناولت إعجاز القرآن وتطورت تطورا مساوقا لتطور علوم البلاغة ونمائها، وكان من أول من أفردوا إعجاز القرآن برسالة مستقلة هو أحمد بن محمد الخطابي الذي قرر أن إعجاز القرآن إنما يرجع إلى بلاغته، وأخذ في وصفها مقررا أن أساليب الكلام الجيد منها البليغ الرصين ومنها الفصيح السهل ومنها الجائز الطلق، وبلاغة القرآن تجمع بين كل هذه الأساليب جمعا لا يتاح للبشر مثله. وألف علي بن عيسى الرماني رسالة النكت في إعجاز القرآن، وذكر فيها أن البلاغة ثلاث طبقات: عليا ووسطى ودنيا. والعليا هي بلاغة القرآن، والوسطى والدنيا بلاغة البلغاء حسب تفاوتهم في البلاغة. على أن أشهر الكتب في هذا المجال هو كتاب إعجاز القرآن لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني، وقد استهل كتابه بالتعرض لمطاعن الملاحدة على أسلوب الذكر الحكيم، وبين أن الحاجة إلى الحديث في إعجاز القرآن أمس من الحاجة إلى المباحث اللغوية والنحوية، ثم خصص الفصل الأول من الكتاب لبيان أن القرآن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة تقوم على بلاغة القرآن المنزل من عند الله عز وجل. وهو يجمل في تضاعيف كتابه نظريته في إعجاز القرآن البلاغي بقوله: إنه بديع النظم عجيب التأليف متناه في البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه. ثم يحاول تفسير نظريته فيتحدث عن نظم القرآن ويقول: إنه مخالف للمألوف من كلام العرب، وله أسلوب يتميز به يباين أساليبهم في الكلام الموزون والمنثور بضربيه من السجع والترسل، وهو أسلوب فريد تطرد فيه البلاغة الطرادة، يشمل جميع آياته دون أي تفاوت، كما يقول: إن القرآن يتفوق على كلام البشر في إيجازه وإطنابه وصوره البيانية والتعبيرية، ومن تمام ذلك فيه دقة وضعه الأسماء والألفاظ لمعانيه التي لم تكن متداولة بين العرب ولا مألوفة لهم. ومما يكشف عن روعته أن الكلمة منه إذا ذكرت في تضاعيف الكلام تتألق بين جاراتها تألقا، مع خلوه من اللفظ الوحشي المستكره والغريب المستنكر والصنعة المتكلفة. هامش: انظر كتاب البلاغة تطور وتاريخ للدكتور شوقي ضيف. انتهى الهامش. علوم البلاغة ووظائفها. كانت علوم البلاغة متداخلة في أول نشأتها وفي إبان نمائها وتطورها، ولكنها ما لبثت بعد ذلك أن تمايزت إلى علوم ثلاثة هي المعاني والبيان والبديع. فأما علم المعاني فهو علم يعرف به كيف يطابق الكلام مقتضى الحال، ومثال ذلك الإيجاز في مقام الإيجاز والإطناب عند توافر دواعي الإطناب،
ومنه معرفة الفصل والوصل في الكلام، ومعرفة القصر وأضرب الخبر والإنشاء وأحوال المسند والمسند إليه. وأما علم البيان فهو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه، أي هو العلم الذي نعرف به كيف أدي المعنى المراد في صيغته الحقيقية المجردة، أو في صيغة من صيغ المجاز أو التشبيه أو الكناية. وأما علم البديع فهو علم تعرف به وجوه تحسين الكلام بعد مراعاة مطابقته لمقتضى الحال ووضوح الدلالة. ووجوه تحسين الكلام نوعان، نوع يرجع إلى المعنى ويسمى المحسنات المعنوية، ونوع يرجع إلى اللفظ ويعرف بالمحسنات اللفظية. الفصاحة والبلاغة. إذا طالعنا نصا من النصوص الأدبية، قصيدة من الشعر أو قطعة من النثر، مطالعة واعية، وكنا من ذوي الذوق الأدبي والإحساس المرهف، أصدرنا عليه أحكاما شتى، كأن نقول هذا النص جميل، ألفاظه فصيحة عذبة، واضحة مأنوسة، خفيفة على السمع، حلوة في النطق، ليس عليها أثر البشاعة، بعيدة عن الثقل. وإن جمله وتراكيبه فصيحة أيضا، متآلفة الألفاظ، بعيدة عن التنافر، قوية، سليمة التأليف، خالية من التعقيد. وإن هذه الخطبة بليغة مؤثرة، ملائمة للموضوع الذي قيلت فيه، وافية بالغرض، مناسبة للحال التي دعت إليها. فما معنى هذه الأحكام؟ 1. الفصاحة في اللغة تعني الظهور والوضوح، يقولون أفصح الصبح إذا استبان، وأفصح الأعجمي إذا أبان. فإذا وصفوا اللفظ بأنه فصيح فإنما يعنون جماله وحلاوته ووضوح معناه وسلامته من العيوب التي تذهب ببهائه ورونقه وتجعله ممجوجا في الذوق، تنفر منه النفوس فلا تنشرح له الصدور ولا تستسيغه الأذن. فثقل اللفظة وغرابتها ومخالفتها ما ثبت عن الواضع عيوب تنأى بها عن الفصاحة. ولقد عاب النقاد على امرئ القيس كلمة مستزرات في قوله يصف شعرا غدائره مستزرات إلى العلا تضل المدارة في مثنى ومرسلي. هامش، امرؤ القيس هو حندج بن حجر الكندي، شاعر جاهلي مشهور، فتح للشعراء أبواب الافتنان بالشعر، وهو من أصحاب المعلقات، توفي قبل الإسلام بحوالي 70 سنة. الغدائر جمع غديرة، وهي الخصلة من الشعر. مستشزرات أي مرتفعات. المداري أو المدارة جمع مدري، وهو المشط، يصف وفور شعرها وتعصيبه وتجعيده وأنه تضل في ثناياه الأمشاط. انتهى الهامش. عاب النقاد ذلك لثقلها وصعوبة النطق بها، كما عابوا على المتنبي كلمة الجرشة، إذ يقول مادحا سيف الدولة مبارك الاسم أغر اللقب كريم الجرشة شريف النسب. هامش، المتنبي هو أحمد بن الحسين الكوفي الشاعر المشهور، تقلب في بادية الشام ثم نال حظوة عند سيف الدولة أمير حلب، ثم غادره غاضبا إلى مصر فمدح كافورا الإخشيدي، ثم هجاه وفر من مصر، توفي مقتولا سنة 54 للهجرة. الجرشة أي النفس. انتهى. عاب النقاد ذلك عليه لبشاعة الكلمة ونفور الذوق منها، ومثلها كلمة جحيش في قول تأبط شرا يمدح ابن عمه. هامش: تأبط شرا هو ثابت بن جابر، لقب بذلك لأنه تأبط سيفا وخرج، فقيل لأمه: أين هو؟ قالت: تأبط شرا وخرج. وهو أحد لصوص العرب وعدائيهم في الجاهلية. انتهى. قال: تأبط شرا يمدح ابن عمه، يظل بمومات ويمسي بغيرها جحيشا ويعروري ظهور المهالك. هامش: المومه الفلاه، جحيشا متفردا، يعروري يركب، المهالك الصحارى المهلكة. انتهى الهامش. ومثل هذه الألفاظ البشعة تصحبها الغرابة في الغالب، وتضطرنا إلى مراجعة المعاجم لفهم معناها، لأن الأدباء قد أهملوها وهجروها وربأوا بأدبهم عنها. والمعول في تقدير الثقل والاستكراه على الذوق السليم المهذب بمطالعة آثار النابهين من الأدباء. وقد حاول بعض البلاغيين أن يصلوا إلى قواعد ثابتة في تقدير الثقل، كطول الكلمة أو تقارب مخارج حروفها، فلم يطرد لهم ذلك. وإذا كانت الغرابة الشديدة عيبا يلحق باللفظ، فكذلك ابتذاله ولو كل عامة له يحطان من قدره وينقصان من جماله. فلقد عيب على أبي نواس، هامش هو الحسن بن هانئ، بصري النشأة، تعلم الشعر في الكوفة ثم في بغداد، شاعر مجيد أخلص للخليفة الأمين فمدحه وسامره، توفي سنة 98 هجرية. انتهى الهامش. فلقد عيب على أبي نواس كلمة الشطار لابتذالها، إذ يقول: وملحة بالعذل تحسب أنني بالجهل أترك صحبة الشطار. فهي سوقية ساقطة. هامش: ملحة بالعذل، العذل اللوم، الشطار جمع شاطر، وهو الذي أعيا أهله خبثا. انتهى الهامش. ومما يؤخذ على الأديب في ألفاظه أن تكون الكلمة مخالفة للوضع، فقد أخذوا على الشاعر كلمة ضمنوا في حين يجب عليه الإدغام، إذ يقول: مهلا أعاذل، قد جربت من خلقي أني أجود لأقوام وإن ضمنوا. هامش: عاذل أصلها عاذلة، والخطاب لامرأة. انتهى. الرقم 2: وإذا وصفوا الجمل والتراكيب بأنها فصيحة، فإنما يعنون أن مفرداتها تتصف بهذه الصفة، وأنها بعد ذلك متلائمة متآلفة لا تنافر بينها، يأخذ بعضها برقاب بعض كما يقول الأقدمون، فإن لم تكن كذلك فليست بفصيحة. ولننظر إلى أبي تمام، إذ يقول: هامش، أبو تمام هو حبيب بن أوس الطائي، شاعر عباسي مشهور، كان أمير شعراء عصره، اشتهر بالمديح والرثاء، ونال جوائز الخلفاء، ولد بجاسم وهي قرية بحوران قريبة من دمشق، وتوفي في الموصل سنة 31 هجرية. انتهى الهامش. يقول أبو تمام: كريم متى أمدحه، أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. انظر إلى ذلك تجد أن الشطر الأول متنافر الألفاظ غير فصيح، ولا تستطيع أن تنطق به إلا بعسر ومشقة. ومثله قول المتنبي: فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا. قلاقل عيس كلهن قلاقل. هامش: قلقلت حركت. قلاقل مفردها قلقل وهي السريعة من الإبل، العيس الإبل. أما قلاقل الثانية في نهاية البيت فمفردها قلقلة أي حركة. وانتهى الهامش. انظر إلى هذا التكرار كيف قلقل البيت حتى تنافرت ألفاظه. هامش: هناك أسباب كثيرة تجعل التركيب ثقيلة، منها تكرار ألفاظ متقاربة كبيت المتنبي السابق، ومنها تكرار صيغة معينة، ومنها تتابع الإضافات، ومنها تقارب حروف المعاني، إلى غير ذلك مما يدركه الأديب الذواقة. انتهى الهامش. ومن عيوب التركيب أيضا ضعف تأليفه وجريه على غير المشهور من قواعد اللغة، كقول المتنبي يمدح سيف الدولة: ليس إلاك يا علي همام، سيفه دون عرضه مسلول. هامش: علي اسم سيف الدولة. انتهى. ومثله قول حسان بن ثابت رضي الله عنه يمدح مطعم بن عدي. هامش: حسان بن ثابت الأنصاري شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، من مخضرمي الجاهلية والإسلام، عمر طويلة وتوفي سنة 54 للهجرة. انتهى. يقول حسان: فلو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. فقد أعاد الضمير في مجده على متأخر لفظا ورتبة، وهذا خلاف المشهور من قواعد النحو. ومما يذهب بفصاحة الكلام تعقيده وعدم وضوحه، وهذا التعقيد إما لفظي ينبعث من اضطراب في ترتيب الألفاظ، أو من تقديم أو تأخير، أو تشابك في الضمائر وخفاء فيها، كقول الفرزدق يمدح إبراهيم بن إسماعيل خال الخليفة هشام بن عبد الملك. هامش: الفرزدق هو أبو فراس همام بن غالب من تميم، شاعر إسلامي فحل، مدح الخلفاء ونال جوائزهم، هاجى جريرا، وله معه نقائض مشهورة، مات سنة 110 هجرية. انتهى الهامش. يقول الفرزدق في مدح إبراهيم بن إسماعيل خال الخليفة هشام بن عبد الملك: وما مثله في الناس إلا مملكا، أبو أمه حي أبوه يقاربه. يريد أنه ليس في الناس حي يقاربه إلا مملكا، أبو أم هذا الملك أبوه يعني هشاما، فقدم وأخر حتى خفي المعنى، وهو في الأصل معنى سخيف. وإما تعقيد معنوي ينشأ عن عدم استعمال الكلمة استعمالا ملائما فتخفى دلالتها ونصبح في حيرة من فهمها، كقول عباس بن الأحنف: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. هامش: العباس بن الأحنف شاعر عباسي، كان لطيف الطباع جميل المنظر، اشتهر برقة الغزل، كان الرشيد يكرمه ويحبه، توفي سنة 92 من الهجرة. انتهى الهامش. وقول عباس بن الأحنف يريد به أنه سيفارق أحبته رجاء الوصول إلى وصل دائم، ويذرف الدمع رجاء الوصول إلى فرح مستمر، فكنا بجمود العين عن الفرح والسرور، وهذا خلاف المعهود في لغة العرب، فإنهم يكنون بجمود العين عن عدم وفائها ساعة الحزن. قال الشاعر: ألا إن عينا لم تجد يوم واسط عليك بغالي دمعها لجمود. هامش: واسط مدينة بناها الحجاج بن يوسف. انتهى الهامش. ويمكننا أن نلحق بهذه العيوب أشباهها من سخافة وبرودة كقول بشار. هامش: هو بشار بن برد العقيلي شاعر مشهور من مخضرم الدولتين الأموية والعباسية، يعد رأس الشعراء المحدثين، مات تحت سياط المهدي سنة 67 للهجرة. انتهى الهامش. ويمكننا أن نلحق بهذه العيوب أشباهها من سخافة وبرودة كقول بشار: إنما عظم سليمة حبتي قصب السكر لا عظم الجمل، وإذا أدنيت منها بصلا غلب المسك على ريح البصل. 3. وأما البلاغة فهي في اللغة الوصول والانتهاء إلى الغاية، وفي الاصطلاح أن يكون الكلام بعد فصاحته مناسبا للموضوع الذي يؤلف فيه، ملائما للحال التي دعت إليه ولنفوس السامعين، بحيث يفعل بها ويثيرها ويبلغ منها ما يريد القائل، ولا يكون ذلك إلا بجليل المعاني وجميل الصور وصادق الوصف وبراعة المدخل وحسن التخلص ومراعاة ما يقتضيه الموقف. فموقف المدح يقتضي لونا من الكلام، وموقف الاعتذار يقتضي لونا آخر، وكذلك الغزل والرثاء والفخر إلى غير ذلك. وهناك موقف يحسن فيه الإيجاز، وآخر يحسن فيه الإطناب، وثالث يتطلب بناء الفعل للمجهول، ورابع يتطلب التصريح بالفاعل. وما يناسب مقام الملوك قد لا يناسب مقام العلماء، وما يخاطب به الذكي لا يخاطب به الفدم الغبي. فمن أمثلة هذه المواقف قوله تعالى على لسان الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. سورة الجن الآية 9. انظر كيف نسبت إرادة الشر إلى المجهول تأدبا مع الله تعالى، بينما نسبت إرادة الرشد إلى الله صراحة، وهذا منتغى البراعة البلاغية. وقد أخذ على جرير قوله في مطلع قصيدة مدح بها عبد الملك بن مروان: أتصحو أم فؤادك غير صاح عشية هم صحبك بالرواح. فاستنكر عبد الملك هذا المطلع وقال له: بل فؤادك أنت. وأخذ على أبي النجم قوله في وصف الجواد: يسبح أولاه ويطفو آخره. فقال الأصمعي: إن كان كذلك فحمار الكساح أسرع منه. هامش: أبو النجم هو الفضل بن قدامة العجلي من الرجاز المشهورين في الإسلام، توفي في آخر دولة بني أمية سنة 30 للهجرة. والأصمعي هو أبو سعيد عبد الملك ابن قريب الراوية الثقة المشهور، نال حظوة ومكانة عند خلفاء بني العباس، ولد في البصرة سنة 22 هجرية وتوفي فيها سنة 16 للهجرة. أما الكساح فهو جامع القمامة. انتهى. ومدح أحد الشعراء الخليفة مهنئا إياه بقصر بناه، فبدأ قصيدته بقوله: يا دار غيرك البلا وطواك، يا ليت شعري ما الذي أرداك. فتشاءم الخليفة من هذا المطلع وأمر بهدم القصر. من كل ما تقدم يتبين لنا أن البلاغة فن يتناول النص الأدبي في مفرداته وتراكيبه، فيزنها بميزان حساس ويقدرها تقديرا دقيقا من ناحيتين: الأولى ذاتية خالصة، فيقوم اللفظة والتركيب دون النظر إلى المعنى، فربما تكون اللفظة في ذاتها بشعة مستكرهة، وربما يكون التركيب في ذاته ثقيلا عسيرا أو ضعيفا. والثانية نسبية، فيقوم اللفظة بالنسبة إلى أخواتها وبالنسبة إلى المعنى الذي تعبر عنه. فقد تكون اللفظة في ذاتها حلوة لا غبار عليها، إلا أنها قلقة في موضعها من الجملة، أو تكون غير مناسبة للمقام الذي تقال فيه. وكذلك التركيب، قد تكون ألفاظه فصيحة ملائمة عند النطق بها، إلا أنها لا تشرق بمعناها ولا يبدو مكنونها في ظاهرها. وخير الكلام وأجمله ما أسرع إليه الفهم وكان معناه في ظاهر لفظه. ولقد كان الداعي الأول إلى التأليف في هذا العلم الكشف عن أسرار الجمال في القرآن الكريم، معجزة الإسلام الكبرى، ذلك الكتاب الذي نزل بلغة العرب، ولكنه بلغ من روعته وجلاله وطلاوته وجماله حدا أعجز الفصحاء وأخرس البلغاء من أمة العرب أهل الفصاحة واللسن، فأذعنوا له وآمنوا به. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سورة الإسراء الآية 88. تمرين محلول، بين ما تجده من عيوب الكلمة والكلام وماذا أخل بالبلاغة فيما يأتي. 1. قال أبو تمام: قد كأتئب أربيت في الغلواء كم تعذلون وأنتم سجرائي. هامش: قد كفاك، التئب استحي، السجراء جمع سجير وهو الصفي والخليل، انتهى. 2. وقال أيضا: قد قلت لما اطلخم الخطب وانبعثت عشواء تالية غبسا دهاريسا. هامش: اطلخم اسود، العشواء الظلمة، الغبس جمع غبساء وهي المظلمة، الدهاريس جمع دهرس وهي الداهية. من عيوب الكلام والكلمة إجابة السؤال الأول والثاني، الكلمتان التئب وسجراء فيهما غرابة، وكلمات اطلخم غبسة دهاريسة فيها غرابة وبشاعة. السؤال الثالث: روي أن أعرابيا سئل عن ناقته فقال: تركتها ترعى الهعخع. هامش: الهعخع قيل إنه اسم شجر، وقيل إنه معايات لا أصل لها. إجابة السؤال الثالث: كلمة هعخع فيها تنافر الحروف مع الغرابة. السؤال الرابع: خطب بعض المتكلمين فقال في صفة الله تعالى: لا يقاس بالقياس ولا يدرك بالألماس. هامش: كلمة ألماس في إجابة هذا السؤال، كلمة ألماس مخالفة للوضع، فإنه جمع كلمة لمس على ألماس، والمصادر لا تجمع. السؤال الخامس: وقال الشاعر: وزور من كان له زائرا وعاف عافي العرف عرفانه. هامش: العافي الطالب، العرف المعروف. إجابة السؤال الخامس: الشطر الثاني من البيت فيه تنافر الكلمات فلا ينطق به إلا بعسر. السؤال السادس: وقال أبو تمام: يتجنب الآثام ثم يخافها فكأنما حسناته آثام. إجابة السؤال السادس: في البيت تعقيد لفظي ناجم عن حذف ما يحتاج إليه المعنى، فإن الشاعر يريد أن يقول إن ممدوحه يتجنب الآثام فهو يفعل بذلك حسنة، ثم يخافها لفرط ورعه، فكأنما حسناته آثام تخاف. السؤال السابع: ودخل ذو الرمة على عبد الملك بن مروان فأنشده قوله: ما بال عينك منها الماء ينسرب كأنه من كلى مفرية سرب. هامش: ذو الرمة هو غيلان بن عقبة العدوي، شاعر البادية والغزل، عاصر جريرا والفرزدق. قال أبو عمرو ابن العلاء: ختم الشعر بذي الرمة، توفي سنة 1700 هجرية. الكلى جمع كلية، سرب سائل، انتهى. فقال الخليفة: ما سؤالك عن هذا يا ابن الفاعلة؟ وكان بعين عبد الملك رمش فما تزال تدمع. هامش: الرمش تفتل في الشعر وحمرة في الجفون مع ماء يسيل، انتهى الهامش. إجابة هذا السؤال عن بيتي ذي الرمة: ذي الرمة ما بال عينك منها الماء ينسرب كأنه من كلى مفرية سرب. البيت غير بليغ إذ أنه غير مناسب للمقام الذي ينشد فيه، فإن كون الخليفة الممدوح في عينه رمش فهي تدمع يحتم على الشاعر أن يتجنب مثل هذا المطلع. تمرينات: الرقم 1، بين ماذا أخل بفصاحة الكلمة أو الكلام فيما يأتي. 1، وقف رجل أضاع فرسه ومعها مهرها على خياط فسأله عنهما وقال: هل رأيت الخيفانة القباء يتبعها الحاسن المسرهف؟ هامش: الخيفانة الجرادة أراد بها الفرس، القباء الضامرة، الحاسن الحسن، المسرهف حسن الغذاء المنعم، انتهى الهامش. السؤال الثاني: لازلنا في بين ماذا أخل بفصاحة الكلام. قال الشاعر: وما أرضى لمقلته بحلم إذا انتبهت توهمه ابتشاكا. هامش: الابتشاك الكذب، انتهى. 3، وقال أبو تمام: جعل القنا الدرجات للكذجات ذات الغيل والحرجات والأدحال. هامش: الكذجات جمع كذج وهو المأوى، الغيل والغيل بفتح الغين وكسرها الغاب، الحرجات مجتمع الأشجار، الأدحال مصانع تجمع الماء، انتهى الهامش. الرقم 4، وقال المتنبي: نحن من ضايق الزمان له فيك وخانته قربك الأيام. 5، وقال أيضا أي المتنبي: أنى يكون أبا البرية آدم وأبوك والثقلان أنت محمد. 6، وقال الشاعر: جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل. المجموعة الثانية من الأسئلة: بين ماذا أخل ببلاغة الكلام فيما يلي. 1، أنشد جرير عبد الملك بن مروان قوله: أتصحو أم فؤادك غير صاحي عشية هم صحبك بالرواح؟ فقال الخليفة: بل فؤادك غير صاحي. 2، دخل أبو النجم على هشام بن عبد الملك فأنشده أرجوزته التي مطلعها الحمد لله الوهوب المجزل أعطى فلم يبخل ولم يبخل، حتى إذا بلغ قوله في عصف الشمس صغواء قد كادت ولما تفعل فهي على الأفق كعين الأحول. هامش صغواء مائلة، كادت أي كادت تغرب، انتهى. فغضب الخليفة وأمر بإخراجه، فقد كان هشام أحول فظن أنه يعرض به. السؤال الثالث من المجموعة الثانية، لازلنا في بين ماذا أخل ببلاغة الكلام. وقف بعض الخطباء على المنبر فقال: أيها الناس اتقوا الله، فقد أهلك ثمود بناقة لا تساوي 200 درهم، فلقب مقوم ناقة الله. 4. ورد كتاب من ابن العميد على أبي الطيب المتنبي فقال يصف ذلك الكتاب: بكتب الأنام كتاب ورد، فدت يد كاتبه كل يد، وأخرق رائيه ما رأى، وأبرق ناقده ما انتقد. فقلت: وقد فرس الناطقين كذا يفعل الأسد ابن الأسد. قال الواحدي معلقا على هذه الأبيات: لو خرس المتنبي ولم يصف كتاب ابن العميد بما وصف لكان خيرا له، فكأنه قط لم يسمع وصف كتاب. هامش بكتب أي يفدى بكتب، أخرق أدهش، أبرقه حيره فلا يكاد يطرف، فرس وافترس بمعنى واحد، انتهى الهامش. علم البيان، الصفحة 24، التشبيه تعريفه وأركانه. الأمثلة: 1. قال حسان: لنا حاضر فعم وباد كأنه شماريخ رضوى أعزة وتكرما. هامش الحاضر ساكن الحاضرة، والبادي ساكن البادية، الشماريخ واحدها شمراخ وهو رأس الجبل، رضوى اسم جبل، انتهى الهامش. 2. وقال يفخر بيوم بدر: فلاقيناهم منا بجمع كأسد الغاب مردان وشيب. 3. وقال ابن الفارض: أعوام إقباله كاليوم في قصر، ويوم إعراضه في الطول كالحجج. هامش ابن الفارض هو أبو القاسم عمر بن الفارض، شاعر متصوف باطني، أصله من الشام ونشأ في مصر، توفي في القاهرة 32 و600 هجرية، انتهى الهامش. 4. وقال البحتري في مدح المتوكل: وحكى القطر بل أبر على القطر بكف على الخلائق تندى. المناقشة: إذا طالعنا ما تقدم من الأمثلة نجد حسان بن ثابت في البيت الأول يفتخر بما لقومه من مكارم وأمجاد، سواء منهم من يسكن الحاضرة أو من يحل بالبادية. أما حاضرهم فهو ممتلئ بالأمجاد، وأما باديهم فإنه متصف بالعزة وكرم النفس، ولكن حسان لم يرضى أن يعرض علينا هذه العزة وذاك التكريم مجردين، ورأى أن التعبير المجرد لا يفي بما في نفسه ولا يبلغ ما يريد من تأثير في سامعيه، فعمد إلى شيء يمثل العزة وهي شماريخ جبل رضوى، فعقد مماثلة بينها وبين باديهم معتمدا في ذلك أداة تفيد معنى المماثلة وهي كأن. إن هذا الصنيع من قبل الشاعر يسمى تشبيها، فالهاء التي تعود على البادي هي الطرف الأول في عقد المماثلة ويسمى مشبها، وشماريخ رضوى هي الطرف الثاني ويسمى مشبها به. والوسيلة التي اعتمد عليها الشاعر هي كأن، وتسمى أداة التشبيه. أما الصفة المشتركة بين الطرفين وهي العزة والتكرم فتسمى وجه الشبه، وهي كما نراها في المشبه به أقوى وأظهر منها في المشبه. وفي المثال الثاني يفخر حسان بيوم بدر ويتحدث عن قومه الشجعان، وقد خرجوا بشبانهم وشيوخهم للقاء المشركين وقتالهم، ولكنه يريد أن يبين مدى شجاعة جمع قومه الأنصار، فيعمد إلى الأسد المشهورة بالشجاعة فيعقد مماثلة بينها وبين جمع المسلمين معتمدا على أداة أخرى تفيد التشبيه وهي الكاف. فالجمع هو الطرف الأول في التشبيه وهو المشبه، وأسد الغاب هي الطرف الثاني المشبه به، والكاف هي أداة التشبيه. وأما وجه الشبه أي الصفة المشتركة بين الطرفين فإنها الشجاعة، وقد حذفها الشاعر معولا على فهمنا ووضوح مقصده. فلاقيناهم منا بجمع كأسد الغاب مردان وشيب. أما بيت ابن الفارض أعوام إقباله كاليوم في قصر ويوم إعراضه في الطول كالحجج، فيقول فيه إنه يشعر بقصر الزمان إذا أقبل عليه المحبوب، وبطول الزمان وثقله إذا أعرض عنه. فيأتينا بتشبيهين اثنين، الأول يجعل فيه الأعوام مثل اليوم الواحد في القصر لأنها تمر سريعا دون أن يحس بمرورها لفرط سروره، والثاني يجعل فيه اليوم مثل السنين لفرط طوله. فأعوام الإقبال هي المشبه، واليوم هو المشبه به، والكاف هي الأداة، والقصر هو وجه الشبه. هذا في التشبيه الأول. أما في التشبيه الثاني فإن يوم الإعراض هو المشبه، والحجج هي المشبه به، والكاف هي الأداة، والطول وجه الشبه. فإذا انتقلنا إلى البيت الأخير وجدنا البحتري يمدح المتوكل على الله ويثني على جوده فيشبهه بالغيث في الكرم. وحكى القطر بل أبر على القطر بكف على الخلائق تندى. إن الضمير في الفعل حكى أي أشبه هو المشبه، والغيث هو المشبه به، والفعل حكى هو أداة التشبيه. أما وجه الشبه فإنه الكرم، وقد حذفه الشاعر اعتمادا على فهمنا ووضوح معناه. وهكذا يتبين لنا أن التشبيه هو عقد مماثلة بين شيئين لاشتراكهما في صفة أو أكثر، وأنه يتألف من أركان أربعة هي المشبه والمشبه به والأداة ووجه الشبه، وأنه يمكننا أن نحذف وجه الشبه كما تقدم، وكذلك يمكن حذف الأداة فنقول هو أسد في الشجاعة، أو حذفهما معا فنقول هو أسد. كما يجب أن نعلم أنه ليست كأن والكاف وحكى هي الأدوات الوحيدة في التشبيه، فكل ما دل على مماثلة يدعى أداة التشبيه، سواء كان حرفا الكاف وكأن، أو فعلا حكى أشبه ماثل ضارع، أو اسما مثيل مثل شبه مضارع محاك إلى آخره. القواعد: واحد، التشبيه عقد مماثلة بين شيئين لاشتراكهما في صفة أو أكثر. اثنان، أركانه أربعة: المشبه والمشبه به، ويسميان طرفي التشبيه، وأداة التشبيه، وهي كل ما دل على تشبيه من اسم أو فعل أو حرف، ووجه الشبه، وهو الصفة المشتركة بين الطرفين، وتكون في المشبه به أقوى منها في المشبه. تمرين محلول: بين أركان التشبيه فيما يلي. واحد، أنت نجم في رفعة وضياء، تجتليك العيون شرقا وغربا. هامش: تجلى الشيء نظر إليه مشرفا. إجابة هذا السؤال: المشبه أنت، المشبه به نجم، أداة التشبيه محذوفة، وجه الشبه في رفعة وضياء. السؤال الثاني: فوجهك كالنار في ضوئها، وقلبي كالنار في حرها. المشبه وجهك، المشبه به النار، الأداة الكاف، وجه الشبه في ضوئها. كذلك المشبه قلبي، والمشبه به النار، أداة كاف، وجه الشبه في حرها. ثلاثة: ترك النفوس بلا علم ولا أدب، ترك المريض بلا طب ولا آسي. همش: الآسي الطبيب. الإجابة: المشبه ترك النفوس بلا علم، المشبه به ترك المريض بلا طب. الأداة محذوفة، وجه الشبه محذوف وهو الضرر. أربعة: كم وجوه مثل النهار ضياء، لنفوس كالليل في الإظلام. المشبه وجوه، المشبه به النهار، الأداة مثل، وجه الشبه الضياء. وكذلك المشبه نفوس، المشبه به الليل، الأداة الكاف، وجه الشبه في الإظلام. تمرينات: التمرين الأول: بين أركان التشبيه فيما يأتي. واحد: قال الله تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال، سورة هود الآية 42. اثنان: وقال الله تعالى: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، سورة الذاريات الآية 42. همش: الرميم العظام البالية. انتهى. السؤال الثالث في تمرينات المجموعة الأولى: وجيش كمثل الليل هولا ورهبة، وإن زانه ما فيه من أنجم زهري. همش: الأنجم الزهر البيض المتلألئة، ويريد فرسانه الأشراف. انتهى. أربعة: وقال آخر: هم البحور عطاء حين تسألهم، وفي الحروب إذا تلقي بهم بهم. همش: البهم جمع بهمة، وهو البطل. انتهى الهامش. خمسة: وقال الشاعر: وخيل تحاكي البرق لونا وسرعة، وكالصخر إذ تهوي، وكالماء في الجري. ستة: وقال آخر: وليلة ليلاء في اللون كلون المفرق. سبعة: وقال آخر: إنما الناس كالبهائم في الرزق سواء، جهولهم والعليم. انتهى الشريط الأول من علم البيان المقرر على السنة الأولى الثانوية بالمعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وللكتاب بقية على الشريط الثاني.